والتوفيق. نعم، ولا أقول إني أفعل مثل ما يفعل بعض الناس يفرض نفسه على الجماعة. بعض الناس يجي مثلا يحضر ثم يصبح معه كتابا، ومن يجي يقول اقرأ حتى ينتهي المجلس، والناس ما نتكلم معه ولا أعرفه ولا هذه طيبة، لكن من العلم طيب، لكن يمكن أن توصل إلى المجلس مسائل ينتفعون بها ومن حياتهم اليومية أكثر مما يستمعون، هل ما ينتفعون مما يستمعون من هذا الصفحة الشاملة. أو مثلا إذا شفت منهم مثلا شمس المجلس يتكلمون شوي كيف أن في حال وبعدين يسكتون، كل واحد يتهيأ أن يتكلم. هذه لا بأس من يقول واحد مثلا يقرأ آية من القرآن أو حديث من الأحاديث يتكلم عليه. نعم، بحسب الحال. المهم أن أقول إن الجلسة إن مجالسة الناس خصوصا بالنسبة للقاضي أو للأمين أو للإنسان اللي يحتاج إلى معرفة أحوال الناس إنه من الأمور الهامة، ولكن بشرط أن لا تتعدي إلى الابتلاء والامتحان، هذا لا بد منه. طيب، هل مثلا من الآداب أن يلتزم هيئة معينة كأن يلتزم الإمام مثلا والمشبه والكم الواثق وما أشبه ذلك، أو يتبع بذلك وقته يتبع بذلك الوقت؟ ولهذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية إن الصحابة رضي الله عنهم لما نزحوا إلى الأنصار بعد فتحها صاروا يلبسون كما يلبس الناس، صاروا يلبسون، ولهذا تحولت الأنساء الآن بدل من النساء والإزار إلى قمم وأدراع وأشياء أخرى. فالمهم من هذا ينبغي أن يكتب ما يكتبه الناس، لكن إذا صار كل القضاة مثل أو العلماء على هذا النمط فهل الأولى أن أصل عن طريقهم وأتبع طريق العامة، أو أن آخذ في طريق نظيف؟ هو هذا الأخير هو الأفضل، إن الإنسان يأخذ في طريق نظيف، لكنه إذا كان هذا الطريق تناساه الناس وتركوه فلا حرج عليه في تركه. كان الناس الأول حتى ما يمشي العالم أو طاقة الإنسان معروف التدين إلا ومعه أعطى معبد ومسوى، ولهذا قال أحد الشعراء عندنا ثلاثة للجوع تفتحون مهفة ملفة عبدون. المهفة معروف، والملفة لا الملكة العقود العرض، يقول من شرط الطوع عندهم أن يكون حائزا على هذه الثلاثة. نعم، وهي ثلاثة اللسوع قد تحوز ملفة ملفة عقود. الملفة هذا أمر مهم ولا لا؟ والعقود أيضا بدأت ثلاثة، والمهفة أيضا ذهبت، لأن الناس يصطحبون المهفة بالأول لأنهم ما في الأماكن أسلاب راحة كما هنا كما في هذا الوقت الحاضر، فكانوا يصطحبون. أما الآن في كل الآن أنها الله. نعم، إيه؟ لا ما أظن ما أقول هذا الشيء، لا على أن هذا مثل الخطاب أو يعني فعلاً وكان شعر الناس العالم أنا في المضاف يمكن ما يشرب المثل إلا في مظهر الذي يرون المظهر عالي مستقر ولا فلا أعطي من هذا الأمور البعيدة، لأنه ما قصد أنه يتعبد الله ولا فقط أن هذا الشيء من الأمور المشروعة الجافية، بل هناك من هنا هذا الذي يأخذها من هذا الشيء من الناس. ثم إنه لا بد أيضا أن يكون هناك قلوب القلب من الغير الذي يصاب فيه من الغير، لأن بعض الناس يتحرمون عن هذه الأمور يتسمعون. أيضا مثل مغلقة ديارها نظره نعم يمشي يرحم على الأرض يدف جديد تتصنع هذا هو لنا نعم. طيب لعلنا أن نقتصر على هذه الأدب، من لا يقبل حكمه له القاضي ليس كل واحد يقبل حكمه له نعم، بل هناك أمنا لا يقبل حكمه له لأسباب متعددة. أولا لأسباب له شرافه أو له شركة فيما حكم به، أي لا يقبل حكمه تخاصم إليه الصار في أمر هو شريك فيه لأحد خصمين، فلا يحكم بشريكه به. السبب لأن حكمه به حكم لنفسه، أليس كذلك؟ حكم لنفسه، فإذا كان حكمه به حكم لنفسه فإنه لا يقبل يحكم لنفسه. ومنها أقصد أيضا أنه لا يحكم لنفسه بطريق الأول، فإذا كان بينه وبين الشخص حكومة في عين معينة ووقف الإنسان ليخاصم هذا الرجل وقال خاصم عنه يجوز لنا لا، لأنه إذا حكم هنا يحكم لنفسه، لكن لو فرض أنه ما خاصم عنده وحكم على نفسه على وكيله ينظر لله ينظر ينقص القرآن يا أيها الذين آمنوا فيما قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم، فيحكم على نفسه فينظر حكمه على نفسه ولا يكون له. هذا الحكم لنفسه سواء استقلالا أو اشتراكا. ثانيا الحكم لأصوله أو لفروعه، الحكم لأصوله أو لفروعه لا يقبل. لماذا؟ لأنه محكم فيهم، ولهذا قال تعالى وهو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. فالإنسان حقيقة متهم إذا حكم بولده أو الوالدين. الحواس مثله لا الحواس مثل وعمي وخالد لا بأس أن يحكم لهم لأنه غير متهم منصوب ما بينه. كذلك لا يحكم أحد الزوجين بالطاغية، لا يحكم أحد الزوجين بالطاغية. موافقون؟ لأن الزوج موجود من قبل، لا يحكم الزوج بزوجته مصالحا. كل من لا يقبل الشهادة الأولى على ما يجب الشهادة، فكل من لا يقبل الشهادة الأولى لا يقبل حكمه له، ولكن حكمه عليه يقبل له يقبل لقوله تعالى ولو على أنفسكم أو الوالدين ولا قليل. أما طريق الحكم وصفته، فطريق الحكم ما يتوصل به إلى الحكم، هذا الطريق. طريق البلد ما يتوصل به الى البلد، طريق الحكم ما يتوصل به الى الحكم. يعني كيف يتوصل القاضي الى الحكم بين الناس؟ ماذا يعني؟ على كل حال نفرض، بل هو الواقع، ان الحكومه تكون بين خصمين ونعمل الخصم ما يشمل الواحد والجماعه، لأن الخاص يطلق على الواحد والجماعة، وهل أتاك نبأ الخاص إذ تصوروا الإحرام؟ خاص تصوروا جمع إذ دخلوا عليه ففزع منهم قالوا لا خاص خصمان، فدل هذا على أن كلمة خصم تكون للواحد للواحد والاثنين والثلاثة سعر. إذا حضر إليه خصمان فإنه يسأل أيهما المدعي، يقول أيهما المدعي، فإن سكت ولم يسأل قال سكت ولم يسأل حتى بدأ أحدهما فله ذلك، ولكن لا يبقى ساكتا وهؤلاء ساكتون. إذا كان الخصمان كل منهما ينتظر سؤال القاضي فليسأل، أما إذا كان قد عرف ذلك فلا حاجة لأن يسأل، لأن قد من بعض الفراغ له هيبة في صدور الناس، إذا قال ادخلوا مثلا ودخلوا يسكتون ما يتكلمون حتى يسأل، فإذا كان هذا حال القاضي فإنه يجب أن يسأل، وإذا كان القاضي عاديا فإنه لا بأس أن يسكت حتى يتكلم أحدهما. فيقول أيكم المدعين، فإذا ادعى فأقر له الخصم حكم عليه. إذا ادعى قال أنا أدعي على فلان بكذا فأقر له الخصم قال نعم صحيح أن ما ادعاه علي فإنه علي وعليه فإذن بتسليمه يحكم له عليه. لكن هذه الصورة تقع من الفقه هي في الحقيقة قد نقول إنها لا تقع، لأنه لو كان يريد أن يصير له ما أكل، وقد نقول إنه حدث له أن يستقي الله سبحانه وتعالى عندما حضر عند القاضي قال أنا مثلا الآن بين يدي حكم أستطيع أن أتخلص عنه بالإنكار، ولكني سأقوم بين يدي حكم لا أستطيع أن أتخلص منه بالإنكار، فحينئذ يسلق الله سبحانه وتعالى ويرتد. مثل قصة المرأة التي كان لها ابن عم يريدها على نفسها وتأبى عليه حتى ألمت بها سنة فوافقت، فلما جلس منها مجلس الرجل من امرأته قالت اتق الله ولا تصب الخاتم إلا بحقه، فقام عنها وهي أحب الناس إليه. هذا الرجل متى حصل هذه التقوى؟ حينما أراد أن يفعل وأن يبادر. فالإنسان قد يكون له حالات عند إلقاء الفعل غير حالات عند بعده عن الفعل، فهذا الرجل قد يستقل الله تعالى عندما يحصل عند القاضي ويكفر. هذه واحد، ربما يفعل ذلك لأجل أن يتخلص من الأمر دون القاضي، يتخلص من الأمر دون القاضي، لأنه في هذه الحالة الذي يرتقط في هذا الشيء. وكثير من الناس قد يخشى على نفسه في المستقبل انه يعني يقول لخصم اليوم، لكن يخشى على نفسه في المستقبل ان ينكر اما لوجود تاثيرات بعيده او قريبه، كما يوجد الان حتى ما نسمع بعض الناس يكون عنده نيه على ان يقر بما يجب عليه ويقول له اولاده لا تفعل، لكن ما عنده بين هذه ارض كثيره وزينه ومحل مزرعه، نعم، لكن يشد من نور القاضي يثبت الحكم عنده حتى لا يبقى اي احتمال للرجوع. لما رب الحال المساله اذا وقع ويمكن تصويرها بعده صور وامكانها، فاذا وقعت واخر له حكم عليه، واذا كانت من عاده الناس ان يعطوا صفا بهذا فانه يجب على القاضي ان يصل لهم به صفا. نعم. لا أقر بك الكلام بكل مال. إذا لم يقر طلب من المدعي البينة، طلب من؟ طلب القاضي من المدعي البينة، فقال إن كان لك بينة فأحضره، فإن أتى بها حكم بها،
طبعا إذا كان لغوينه وعتابها حسن به، وهل يحكم على حسب جارتها أو على حسب دعوى المدعي؟ الجواب يحكم على حسب شهادتها. قد يدعي بألف وتشهد بثمانمائة ويكون الحكم على أي شيء؟ على ما شهدت به، ما لم تكن الشهادة متضمنة لتكذيبه، فإن كانت متضمنة لتكذيبه لم يرتد بها، مثل أن يدعي عليه ألف درهم ثمن مبيعه ثم تشهد بأن عليه ألف درهم أرض دينار. الآن البينة شهدت بنا لم يزجر، فطبعا ما أحكم له بها حتى لو كان الآن المؤدى واحد حقيقة، دعواه وشهادة البينة مش تتضمن وقوف ألف ذمة، لكن اختلف السبب فلا يحكم له بذلك. نعم، لا بد أن تشهد البينة بالسبب بمقتضى السبب الذي ادعى به، فإذا شهدت بالحق أو بما في ذمته واختلف السبب فلا يحكم به، وإلا حلف الخصم على نفي ما ادعي عليه. وقل إذا قال المدعي ما لي بينة، أو قال ما عندي بينة، أو قال لا أعلم بينة، في هذه المسائل كلها نقول يتوجه الآن على الخصم اليمين بقول النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أمر. فنوجه الآن اليمين على الخصم المدعى عليه، وهنا أظن سيذكر أنه يفرق بين قول المدعي ما لبينة وقوله لا أعلم لبينة. إذا قال ما لبينة ثم أتى بها فيما بعد فإنها لا تصح، وإذا قال لا أعلم لبينة ثم أتى بها فيما بعد قبلت، لأنه في الأصل الثاني نفى العلم، وقد يكون الإنسان جاهل لبينته أو ناسيا ثم يذكر أو يعلم فيأتي. أما إذا قال ما لبينة فقد نفاه، فإذا أتى بها بعد فإنه هو نفسه قد شهد بتكذيبها، حيث قال بالأول ما لبينة. ولاحظوا في الحقيقة أن هذا الأمر بالنسبة للعوام لا يخلقه، أليس كذلك؟ العام من عنده ما عندي بينه وما على بينه كلها سواء، ولذلك المبحث الأول وهو أنه يفرق بين الكلمتين، والقول الثاني أنه إذا كان ذلك من عام يجب لا يكون التفريق بينهما، فإنه إذا أقام بينة بعد تقبل سواء قال لا أعلم أو قال ما لبينه. وهذا هو الصحيح، لأن الواجب أن نأخذ الناس بما يفهمون من الأقوال، هذا هو الواجب، إذ أن الأقوال هي أقارب المعاني، والمعاني ما هي المقصودة، والإنسان في أمر لا يعرفه لا يمكن أن يقصده، إذ أن النية تتبع العلم، النية تتبع العلم. قال وإلا، وقول وإلا حلف الخصم، إلا حلف الخصم، هل للقاضي الحق بأن يوزع اليمين على المدعى عليه قبل أن يفعل ذلك المدعي؟ هذا أيضا اختلف فيه الفقهاء، بعضهم يرى أنه يجوز للقاضي أن يوزع اليمين إلى المدعى عليه وإن لم يطلبه المدعي، وبعضهم يقول إنه لا يلزم، بل إنه لا يملك توزيع اليمين إلى المدعى عليه حتى يطلب المدعي ذلك، والأقرب أن للقاضي أن يوجه اليمين إلى من جاء عليه، لأننا لو قلنا بعدله معناه انطلق الاستحمام الآن بدون أي فائدة وبدون أي حل من مشكلته، ثم يلزم من هذا أن يأتي إلى القاضي كل يوم يجلس أن يتخاصم معه ويبيع أن يوقف عليه وآخر الأمر لك بينة ما لبينة تطلب منه، هذا لك من ضرر حتى في مجلس الغرض، ولذلك صحيح أنه له أن يحلفه بدون طلب مدعي، وحينئذ يحكم ببراءته ولكنه ليست براءة تامة، فلو أتى المدعي بعد ببينة فإنه يحكم له بها ولم يكن جميل مديرة الحق كما يذكر. نعم محمد.
لا يستلزم للبينة.
لكن مع ذلك يقول ما سواء كان جاهلا او ناسيا، وهو قد يكون جاهلا كما قلت يكون مثلا قد سمع الناس وهو ما شافهم مثلا، او اقر المدعى عليه بالحق عند الناس وهو ما عليه، وقد يعلم ينسى ولهذا صحيح انه يدق لكن اذا كان عام جل. اما طالب العلم يعرف الفرق يكون معسرا بما يكون فيه الحيطة بنا. نعم لأن اليمين هذه لحل النزاع نهيبنا في الحق، فالأصل هو البينة وبهذا قرر لكن البينة عن المدعى عليه هو يقول ما أعلم لا تكون من جنة طيب يقول على نفي مدعى عليه وقل فإن قام المدعى البينة بعد ذلك حكم بها ولم تكن لمين مدينة الحق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولكن البينة على المدعي عليه على المدعي وإن نكر الخصم عن يمين قضي عليه بالنقول بدون يمين المدعي وقيل بيمين المدعي وبعد التخصيص. الآن المدعي قال ما عندي بينة، والمدعى عليه لم يعلم، فما الحال؟ يجيب الزبر من الحاله نلزمه باليمين والا نقضي عليه، يقول ما احلف والا قضينا عليه، اذا فما الحال؟ هو المدعي ياتي ببينه نقول له ماذا يضرك من اليمين؟ ان كنت صادقا فاليمين لا تضرك، وإن كنت كاذبا تدور بالإذن. فإذا قال قائل إن هذا المدعي سيحلف ولا يبالي نقول نعم ليس لك إلا يمين الخصم، لقد يقول شاهداك أو يمين مالك إلا يمين، وهو إذا كان يحلف فليس فأنت من حلف وحلفنا ما تريد أن نحلفه فليس لك على الحق. إذا نفذ يخفى عليه بالنفوس، ما نفذ جنع أن يقضى عليه القاضي بالنفوس، وهذه أحد الطرق التي يفهم بالحق فيه فيقضي عليه بالنفوس، لكن هل يحلق المدعي أو لا يحلق؟ نعم المذهب انه لا يحل، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اليمين على من انكر، اليمين على من انكر، وهذا المدعي ممكن ولا مطالب؟ مطالب فلا يحل وقال بعض العلماء فليحلل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل اليمين جعلها في جانب المنكر لقوة جانبه. لماذا قوي جانبه؟ لأن معه الأصل، الأصل عدم الثبوت، الأصل عدم الثبوت وهو جراء. فإذا صار الواجب في حقه اليمين. هنا لما نفر المدعى عليه وش اللي ترجح الآن؟ ترجح أن يعني المدعي ولا لا؟ ترى المدعي ما هو بين الجماعة. لما نفر المدعى عليه لا شك أنه يقوم في نفوسنا قريمة ظاهرة على إيه؟ على صدق المدعي. وإذا ترجح جميعه بسبب كل مدعى عليه صار توجه اليمين إليه قويا، لأن اليمين حقيقة ليست في جانب المدعي دائما، أو في جانب المدعى عليه دائما، أحيانا تكون في جانب المدعي وأحيانا تكون في جانب المدعى عليه. وقد مر علينا أظن في القتال أن اليمين في جانب المدعي، نعم مع المدعي. ومر علينا أيضا لها نظائر، وهو أن الرجل والمرأة إذا ادعيا شيئا في البيت فالذي يصلح للرجل يكون للرجل، واللي يصلح للمرأة يكون للمرأة. ومر علينا واحد من الصنافين واحد أصلا، ها؟ من يترجع؟ جانب الرجل. وعلى هذا إذا القول بأنه رد اليمين على المدعي إذا نفل المدعي عليه له ورد الله له ورد. في رأي ثاني التفصيل، في رأي آخر التفصيل، وهو أنه ينبغي للقاضي أن ينظر في جانب المدعي والمدعي عليه. قد يكون المدعي عليه هو من الحادث، أنا موجود مثلا ولا نتحاجة، ويكون المدة معروف بإيه؟ معروف بالفجور، معروف بالفجور. فحينئذ نقول للقاضي حلف، حلف ولا تحكم له إلا بيمينه، لأنه في هذه الحال ما دام من أعرف من المدة عليه الذي امتنع عن أن يحلف أنه رجل أمين وذو وراء، ولكنه حرج عن اليمين، فإن وأن الثاني أيضا معروف بالفجور ودعوى ما ليس له وإنكار ما عليه، فإنه ينبغي أن ترد اليمين إلى المبتدأ. وهذا القول التصديق هو الظاهر لي. وحينئذ إذا قال قائل كيف نذهب إلى التفصيل والمثل فيها قولان، والمعروف أن العلماء إذا اختلفوا على قولين لم يجد إحداث ثالث، وهذا معروف عندهم في الفقه، نعم. نقول إذا كان القول الثالث لا يخرج عن القولين فإنه يجوز، لأن هذا التفصيل يوافق أحد القولين في حال وأحد القولين في حال أخرى. أما النهاية مثل لو قال أحد العلماء هذا واجب والثلاثة قال هذا مستحب والثالث قال هذا مباح، فهذا من أقول بالله مثلا إذا أجمعوا على أنه إما مستحب واجب يكون قولا خارجا عن الإجماع. وأما التفصيل فإنه لا يخرج عن محل الإجماع. وشيخ الإسلام أحيانا يأتي بمثل هذا ويقول وهو بعض قول من يقول بكذا، بعض قوله، لأن حقيقة الأمر من بعض من يقول ترد اليمين على المدعي ومن يقول لا ترد. قول الجماعة وشوية التغيير إن في حال يأخذ بقول من يقول ترد، وفي حال من أخرى يأخذ بقول من يقول لا ترد. إذا نصارح كلنا طريقة الحكمة. Yeah, how about that? I mean, yeah. لأن ما يحصل له ما يحصل له شيء. آمين. كلهم على يده. نعم يبقى بيد المتع. يبقى بيد المتع عليه. ويقال المتع الآن إذا كنت صادقا بدعوى فما الذي يضرك؟ نعم.
ها؟ لا. هذا خلف سبب.
هو أكثر يا جماعة. لا يرجع لكم عنه. إذا حلف المنكر إذا حلف المنكر يا والله ما هذا الذي يبي للفلان بل هو لي. قل المدة خلاص روح نلتف. واضح يا جماعة؟ إذا قال المنكر من الحال؟ هل يجب بينه ولا من المرضية؟ ولا نفعل. على المذهب يكون لا يرفع الحلف يكون حكما للمدعى فيؤخذ المدعى به ويعطى المدعى وفيه يرفع بعض الناس يقول نعم الحكم كذلك اذا نكل المدعى عليه ولكن لا بد ان يحلف المدعى لان قول الرسول صلى الله عليه وسلم عن بينة عن المدعى واليمين على الانكر إنما جعلت اليمين على الأنكر بقوة جامدة فهنا قول جانب المدعى لما نقل المدعى عليه قول جانب المدعى فوجب أن تكون يمين في حقه فيحلف إن حلف حكم له وإن لم يحلف لم يحلف له وبقي في جانب المدعى عليه في رأي ثالث يقول بالتفصيل إذا علم القاضي بأن المدعى رجل صدوق فلا قبل فيه وإذا علم رجل قد يدعي الملك له فإنه يخلفه في هذه الصورة يا جماعة هذا الذي ذكرنا هل ينطبق على جميع الناس وفي جميع التعاون يعني مثل أخرج واحد قال أنا أطلب رئيس الوزراء شرطي نعم نعم لأنه اشترى مني حزمة دخل من هذا الدخل حظاً عند القاضي ما حظ ولهذا هذه المسألة موضع خلاف بين العلماء طويل عليه بعضهم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بينا عن المدعى وبينا عن المنكر وهذا عام ولم يفرق وبعضهم يقول ان من القواعد المقرره شرعا ان ما خالف الحسب لا يفرق وهذا مخالف للمحسوب هل من المعقول ان رئيس الوزراء مثلا يجي يشتري من هذا الرجل حزمه بقل نعم لا لا هو بشر مني اليوم ما هو قبل الولد هذا الحقيقة ضعيف جدا هذا ربما يكون مثل في ذات غير بلدي في بلد ليس فيها رئيس وزراء يدور هذا ممكن يسافر للخارج واذا سافر الى خارج بلد يساعد الغريب ما هو ما يهتم بهذه الامور فهذه من المسائل التي اختلف بها العلماء ولكن الحقيقة أنه إذا كانت الدعوة التي تجبها الحس فلا المطلوب نعم خلاص انت ما عادين حسن الزهن ما عادين لأن حكمنا له بيمينه تبينت حكمنا له بيمينه تبينت نعم قال المدعي اذا قال ما اعرف اذا قال ما اعرف نقول اذا لم يقل لك بينه فتقول له لا تعرف الا لمثل القتل كما في قتامه فانه يوجد من الاجتماع إن هذا يكون ملكي إذا ما رضيت ملكي في الدينة هم لك ملكي نعم ثقة يمينك والله ما له عليك، والله ما له عليك، أو والله ما له حق في هذا العين الشعبي، حسب أبناء يكون جواب يحدث على حسب جوابه. تغليظ اليمين يكون في مواضع، لأننا نتغلب اليمين في مواضع في أشياء فيها خطر، كما تغلظ تغلظ في الزمان وفي المكان وفي الهيئة وفي الصيغة. في الزمان بعد العصر وفي المكان عند المحراب وفي الهيئة قائما وفي الصيغة، نرجو أن يقول الله الذي لا إله غيره عالم الغيب والشهادة الغالب الصالح مع الشهادة، من الأشياء التي يكون بها قوة. لكن هذا مو في كل يوم، في المسائل الخطيرة مثل أموال كثيرة أو دماء أو ما أشبه ذلك. نعم. لا ما له حجة، مثل ما قلت إن الأمور الخطيرة ما فيها عن الوالد، وغير الخطيرة ما له حجة. نعم. هذا هو العلم الذي يقول في سيرة الإنسان مهما كان، حسب ما سمعنا إن كثير من الناس حلفوا كذبا ورأوا العقوبة حاضرة، حتى بين واحد من الناس يقول إنه كان بينه وبين شخص ما في الخلف دعوة طلب وأنه أنكر المطلوب وحلف عند القاضي، فخرج إلى الرياض في سيارة ومعه زوجته وأولاده، فحصل يوم حادث ومات زوجته وأولاده، بقي هو فقط منفرد والعياذ بالله. وهي غالب إنها الحقيقة إنها كما جاء في الحديث إنها تذر السيارة بلاغ من الغموض، أبدا ما يعيد صاحبه ولا يعيد إلا كان استغراق من الله. نعم. طيب يقول المؤلف: وإن نكل قضي عليه النكول وغدر، وإن تداعي عينا بيد أحدهما وأقام كل منهما بينة بأنها له لأنها له قضي بها للخارج والراجح للداخل، وهو الذي جلي العين لقوة جانبه باليد. أكبر يا جماعة، تداعي عينا بيد أحدنا، كل واحد منهما قام بينة أنها له. تداعي عبد الرحمن الخارج الميزي وهو عبد الرحمن، فيقضى له ببينته ويأخذها من سبعينه. لماذا؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البينة على المدعي، البينة على المدعي، واليمين على من فالمنكر جانبه له اليمين، والمدعي جانبه له البينة، وقد أتى بالبينة فيحكم له بها هذا هو المظلم. وقال بعض العلماء يقرا بها للداخل الذي هي بيده، لان قول الرسول صلى الله عليه وسلم بين عن المدعي ومن على من انكر ليس معناه ان البين على المدعي وان من على من انكر انه لو اتى من انكر بالبينه لم تقبل، بل لان الغالب ان من هي بيده لا يحتاج الى بينه لانه الاصل، وهي ان الاصل ان ما بيد الانسان فهو له. وهنا نقول اذا وزننا مع القولين بالقصد قلنا كل من القولين او من الدعوين كل منهما فيه بينه فهو للاحكمه، فتتساقط البينتان، بينه هذا تسقط بينه هذا، ويبقى المدعى عليه يترجح جانبه بأي شيء باليد، نعم باليد اللي هو أصل. فنقول إذا أردنا أن نزل والشرع كله ميزان، الله الذي أنزل الكتاب بالحق هو الميزان، فنقول نزل البين هذه تسقط هذه ويبقى جانب من بيده العين مترجح يحكم له بيمينه، يحكم له بيمينه. والله أعلم. شروط الدعوة، شروط الدعوة، الدعوة هي ادعاء الإنسان على غيره حقا، سواء كان على الحق عينا أو جنة أو أي حق من الحقوق. فالدعوة معناه إضافة الإنسان لنفسه شيئا على غيره، هذا الدعوة إضافة الإنسان شيئا لنفسه على غيره، يعني يقول هذا لي أو يلحق الكلامي أو ما أصبح ذلك. والدعوة لا تفهم إلا بوجود بينة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، ولكن البينة على المدعى عليه، البينة عن المدعى يمين على نحن. شروط الدعوة، أولا إمكان الصحة، يعني ممكن أنها صحيحة، والإمكان عقلي ولا عرفي أو هما جميعا لا بد أن يكون مما يمكن عقلا وعرفا، فإن لم يمكن لا عقلا ولا عرفا فإنها لا تصح. مثال التي لا يمكن عقلا، قول فلا تصح على ابن 20 سنة أنه على ابن 20 سنة أنه سرق منذ 20 سنة. لماذا؟ ما تصح على ابن خفيف، أو على ابن 20 سنة أنه سرق منذ 30 سنة. مثال أول، هذا لا يمكن عقلا، هذا غير ممكن عقلا، ما كانت محاركا وعرفا. قال ادعى على الملك انه اشترى منه حزمة بقل، نعم حزمة بقل، البقل مثل الكراس والمسجد، نعم، او هذا الذي يستعملونه ايضا الاطعمه، نعم البدون والاكل، هذه لو ادعاها على الملك هل يقبل هذا ولا لا؟ ما يقبل. والسبب ان هذا امر مستحيل عاده، ولو اننا قبلنا مثل هذه الامور وقلنا انه يدعى عن منه هذا كان يروح لعيد الملك وخليه يجلس عند القاضي ولا القضيه بدون 12 تشهد، نعم. هذا يقول العلماء انه لا يمكن. واختلف العلماء في هذه المساله، هل يؤدب المدعي او لا يؤدب؟ قال بعض العلماء انه يؤدب لانه استهان بحرمه الغيب، وقال آخرون إنه لا يؤثر، وعسى أننا نتجاسر ونقول إن دعواه لا تسمع، يعني غالب يمكن أن نتجاسر ونقول إن الدعوة لا تسمع، وأن كونه ينتهي من حرمة غيره، فإن هذا كل شيء جائز من الناحية العقلية، جائز من الناحية العقلية. وتمثيلنا مثلا بالملك ليس معناه أنه يقتصر عليه، كل إنسان مثلا في شرف وجانب يبغي هذا أن يفعل هذا المدعى به فإن حكمه حكم الملك. إذا الإنسان يستحق يا أخي عقلا وعادة أو عقلا وعرفا، فإن خالف فإنها لا تفعل. الثاني أن تكون محررة، أن تكون محررة، والتحذير معناه إزالة شوائب الجهل والغرض، إزالة شوائب الجهل والغرض عنها بحيث ينكر جنس المستعارين، ويذكر أيضا نومه وقدره. نشوف الآن الجنس بأن نقول أدعي عليه اتصال قرب ونقضي فلا بد أن يكفر أي قلوب التي غصبت. فالصواب أن تحرير الدعوة ليس بكفر، ولكنه إذا كانت الدعوة ارتباطا وجب على القاضي السؤال والاستفتاء حتى يكون على بينة من الأمر. أيضا حتى لو قلنا بوجود تحريرها فإن ذكر النوع يكفي عن ذكر الجنس، لأن النوع أخف. يعني مثلا لو أقول من عين ما أخفى عن عين، هل يحتاج مع ذلك أن أقول بر؟ لأن هذه معروفة أنها بر. فاضطراب أن الجنس مع اضطراب النوع ليس له وجه، إذ أن النوع أخف، وإلى وزن الأخف فإن الأعمى لا شك أنه موجود. طيب القدر صحيح لا بد من ذكر القدر. لو قال أدعي عليه دراهم، أدعي عليه دراهم، تسمع الدعوة ولا ما تسمع؟ ما تسمع على اشتراط تحرير الدعوة، وذلك لأنه لم يعلم دراهم كم، وعلى قول سماعها تسمع ويحضر إلى نفس الحكم، ويقال له كم دراهم، كم دراهم حين. وهل يفترض أن يكون مثلا قيمة مبير أجرة بيت أرض جناية ولا مهتم؟ على الأول الذي يفترض تحقيق يفترض أن يقول ذلك، وعلى الثاني لا يفترض، لأن المقصود ثبوت الحق عليه، المقصود ثبوت الحق عليه. ولكن إذا علم القاضي أن هناك حقوقا متعددة لهذا الرجل على هذا الرجل فإنه يجب عليه أن يستقصي حتى يحكم على الشخص المعين من هذه الحقوق. هنا نعم هنا لا بد أن يسلم كيف نرغب من أن يجاء عليه واحد جراء كم يعني نجو أنا أصدقه جراء المجال هذا في الغالب من هنا لأنه لو كان مقرر ما حوى طيب يقول دخل الجار وسفر السجون ولكن أخذ فيه مجاهد فيها لكن يقول ما أخذ نعم إذا كان يبغى ما أخذ يعني أخذ من السجون بيده لفظا من الدراهم تسمح بيده هنا يجب نثبت أنها دراهم وتحتاج إلى المقدار هذا المشار نقول للرجل ادع ما فيه نعم الان لقد ثم يرجع عن الكلام كان هذا المتاع عليه هل يصل او ما يصل يسجل الحكم على هذا الشيء. نعم. فاذا الشرط الثالث ان تكون معلومه المتاع به الا فيما يخص مجهولا كالوكيل. تكون معلومه المتاع به يعني بمعنى ان الدعوه معلومه الا في الاشياء التي تخص مجهوله الوصيه فتحت مجهوله وهذا مثال وليس على سبيل الحصر مثل ان يقول ادعي على هؤلاء الورثه ان مورثهم اوصاني بشيء هذا مجهول ولا مجهول مجهول والوصيه بشيء من المال مرت عليكم انها فقط وأن الورقة يحكم مما شاء ما شاء حين تسمع الدعوة ويقال الورقة أعطوه ما يصدق عليه أنه شيء إذا ادعى أنه أوصاه بسهم من ماله بسهم من ماله تصح ولا تصح لأن الوصية بسهم من ماله صحيحة وقد صدق أنه يعطى سهم السجن يعطى السجن إذا يشترط أن تكون معلومة والحقيقة أن هذا الشرط الثالث داخل في ضمن الشرط الثاني لأن العلم من التحريم فيشترط أن يكون أدل عليه 100 جزء 100 صاع 100 كيلو ويذكر النوم والجنس كما سبق كل هذا لأجل أن لا يدور الاتباع فيما بعد ويقول إن الذي حكم لي عليه غير ما أدعي به الآن فلهذا نقول إن إشراف العلم لا شك أنه يوجب أن تكون القضية واضحة وأن تنقطع الخصومة انقطاعا نهائيا ولكن كما قلنا صحيح أنه ليس بالشرط لسماع الدعوة وأنها تسمع الدعوة مع الجهل ولكنه يطلب من المدعى عليه من المدعى أن يعرف قدر مدعاه به حتى يحكم له به. نعم. لأنه ورد عن بعض الصحابة فيها دعوة يطلق على السنة. الشرط الرابع ذكر شروط العقد إن كانت في عقد يعني مثلا إذا قال أدعي عليه أنه باع علي بيته لا بد أن نذكر شروط العقد شروط العقد معروفة مثلا يعني شروط عقد البيت كم 7 شروط لا بد أن نذكر هذه الشروط 7 لأنه لا يتم البيت إلا به فإذا ادعى بيعا وغلمت الشروط قد يعتقد أن هذا بيع وهو في الواقع ليس ببيت فيقول مثل باع علي ملك وهو بحالة جواز التقرض والملك معلوم ويذكر والثمن أيضا معلوم فلا بد من ذكر الشروط ولا يحتاج إلى ذكر الموانع لأنه إن كان في المعنى فإنه يذكره المدعى عليه مثل هذا الرجل ادعيت عليه أنه باع علي بيته وقلنا أنه باعه بحال جواز تصرفه وعلمه وعلم الثمن وأذكر فقير هل يشترط أن يقول وأنه لم يبعه بعد إنجاز الجمعة الثانية وأنه ليس مرهونا ومع ذلك لا لأن هذه الموانع فإذا كانت هذه الموانع موجودة فبالإمكان المدعى عليه أن يجري بها ثم ينظر وقيل إن هذه ذكر شروط العقد ليس اتفاق وأنه إذا ادعى البيع سمع الدعوى ثم ادعى المدعى عليه ما زناه الصحة فعليه بيانه مثل لو قال دعا لغيره فادعى المدعى عليه انه كان مكرها فان من شروط البيع كما هو معروف ان يكون عن فراغ. فالمدعي يقول ما يحتاج ان اقول عن فراغ، اذا كان يدعي انه مكره فليجلس المدعي ويلغى الموضوع. وهذا القول اصح، وهذا هو الذي عليه العمل الان. الان الناس يدعون من باعوا بيوتهم انه مستوى هذا البيت من فلان او باعوا على فلان فهم وليس يدعون شروط العقد، لكن ان وجد ما يمنع الصحه فان من وجده يجلس، لان ما وجده يجلس. ولو قلنا انه لابد من ان نفعل هذه الاشياء لكان في هذا خطر في الحقيقه في بيوعات الفاسد، لاننا نجد وسائل للمتقدمين بان فلانا باع على فلان بيع بيته بمقدر ثمن قبل كذا وكذا وقبل الثمن. نعم، وليس يذكرون الشروط. نعم، يوجد من بعض العلماء او بعض القراء يزير على هذه الوثيقه فيقول البيع المذكور على مثلا وقع صحيحا بتمام شروطه وانتفاء موانعه، حينئذ نعرف انه صحيح بسبب تصديق هذا القاضي عليه. لكن احيانا تاتينا وسائل او نشاهد وسائل ما فيها ذكر هل يدعي هذه الوثيقه، نقول لا نقبل الاعراف لانك لم تذكر الشروط؟ لا. ولهذا الصحيح ان ذكر العقد ليس استلازما ولكن للمدعى عليه نعم الإدلاء بما يراه ناقضا لهذه الشروط، فإذا أدلى به ينظر في الموضوع. وذلك لأن الأصل في العقود يتلقى فيها الصحة ولا الفساد، الأصل فيها الصحة حتى يتبين أنها فاسدة. وعلى هذا فإذا ادعى عقدا إن الدعوة مجموعة، وإذا كان لخصمك دعوة تقتضي بطلان هذا العقد الذي فليجب بها. نعم نعم
نعم
نعم نعم نعم نعم نعم إذا جاء يطلب إحضار خصمه أحضرنا، وإذا قلنا بهذه السماع لا نجد الإطلاق. فهناك سماع للدعوة وقبول الدعوة. القبول معناه أن نأخذ بقول هذا المدعي ونقص مدعي، والسماع أن نقول إنما نستمع إلى ما تقول فأحضر خصمك. فلو جاءني كان يدعي على شخص بأنه سرق منه 10 أعوام وعمر هذا الشخص 10 أعوام، نقول حضر خصمك؟ ما نقول حضر خصمك لأن ما نسمع إطلاقا. نعم كل هذا الخط للسماع على المذهب. لا 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 بد يقدم الدعوة متضمنة هذه الشروط، إذا لم تتضمن هذه الشروط فإنها لا تسمع ولا يقبل الخط. ما يصح ما يلزم الاستقصاء إلا على القول أن الحسنة مجهولة، يعني ما يترك لها التحقيق ولا العلم ولا الشروط، فعلى هذا لا بد أن يستقصي يدخل ويستقصي يدخل الخصم ويستقصي. الشرط الرابع الخامس أن يدعي لنفسه لا عليه، أن يدعي الإنسان لنفسه ما يدعي عليه. هذا أحد يدعي على نفسه، معلوم أن الإنسان يدعي لنفسه وليس يدعي عليه، لكنه ربما يدعي عليها. ولهذا قال فلا تصدق الدعوة المطلوبة، الدعوة المطلوبة أن يقول الإنسان أدعي على هذا الرجل أنه يدعي عليه بنفسه، أو أدعي عليه أنه يدعي علي أن يبيت بيتي عليه. هذا لا تسمع. لماذا؟ لأنه ادعى على نفسه ولا على نفسه. يقال له على طول أنه لا تسمع، يقال له أن تبدأ في فلان مدأ عليه أنك بعت عليه بيتك، فيقول نعم. مثل أنه حتى يأتي ويبدأ المحكم بما تقرير الحال. لكن الصحيح الراجح أنها خطأ، لأن فيها فائدة وهي التخلص من المبتدأ. هذا المبتدأ كل ما أضرب شهرين ثلاثة جلس، يلا أطلع عن البيت أنت فاهم على يديك. في مرة لم يقل هذا ما يجي أبصر أو أستقر، فأنا أبدأ عليه لأجل أن يحضر وأحاكمه ثم أخذ فقطا من المحكمة لأنه ليس له حق في دعوته، وحينئذ أفترض. فذلك أيضا يوجد بعض الناس يجل شخص يقول أنا أطلب منك 100,000 فأقول له ما عندي، هذا قد يقول لهم أن أعطني لهم ضعف ما أعطني لا تقول لهم. ثم إذا رأي مدة من الزمان جاء إليه، نعم. وهكذا دوري الإنسان ليس بقادر على هذا الأمر، فهو يدعي عليه لأنه يدعي عليه بأجل أن يحضر إلى القاضي ثم يحكم ببراءة المدعى عليه، وحينئذ إذا أتاه مرة ثانية يستطيع أن يرفعه إلى ولاة الأمور ليؤدبوه. أما إذا لم يحكم له فإن هذا الدليل لأدب ليس عليه حتى يتبين براءته. فالحاصل هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، المشهور من المذهب أنها لا تكفي، وأنه من اشترط الدعوى مدعي لنفسه لا عليه. والقول الثاني مثلا أنه يصح لأن في ذلك مصلحة وهي تخليص أو تخلص هذا المدعى عليه من هذا المدعى لأجل أن يستريح منه. وكون نقول إن الآن الحق عليه كيف طالب به، وقل هو ما طالب بأن يعطي الحق، لو كان مقرا بأن عليه حقا لكان أديب، لو كان مقر هذا يجري على فن يجري عليه، لو كان مقر بأن يجري حقا لكلمه لا وجه منه، لكن هو يقول ما له حق عليه لكنه يهين المطالبه. فأنا أدعي عليه أنه يدعي عليه بأجل أن يحضر إلى المحكمة ثم منها موضعه، وحينئذ أتخلص منها. ولا شك أن في هذا فائدة كبيرة جدا، ولا سيما في بعض الأحيان في الأوقاف التي يدعي بعض الناس أن له حقا فيها ويعين القائمين عليها بالمراجعة، فتقام الدعوة هذه المطلوبة لأجل أن يتخلص من دعوته. طيب نعم لا لأنه ليس على المعلم، إنما هي من جنس الاستبراء، وهي المقصود بها المقصود بها ما يقصد بالدعوة المقصودة، لأن المقصود من هذا الذي بيده الملك مثلا اللي أعلن عنه يريد إذا كان لأهل الدعوة يتقدم لأجل أن يحكم له به إذا لم يتبينه. لا لم يقصد هذا، قصد بعد الشهر يحكم بالتدريج هذا، لكن لو يجي أحد دون بعض الشيء فإنه ينضح الميل. نعم طيب الشروط إذا نقدمها. طيب لو وسع الإحقاق في هذا الملك جزء يحتاج إلى ذكر السبب ولا لا؟ يحتاج إلى ذكر السبب لأنه لا يتم العلم إلا بوجود السبب. فلو قال أنا وارث بهذا الملك فنقول من أي طريقة؟ زوجية، قرابة، ولد، إلا أن الفقهاء قالوا إذا كان الملك أو المال ليس له وارث معلوم، إذا كان ليس له وارث معلوم فيكفي ذكر الجهة مطلقا، كأن يقول أنا قريب مثلا لي قرابة من هذه الحمولة من هذه الحمولة. وأما إذا كان له مال معلوم فلا بد أن يذكر السبب، ولا بد أن يذكر أيضا الجهة المقتضى للعرف، فيقول لأني ابن عمي الذي بينه وبين أمه فلا جد. والحاصل أن المهم أن الدعوة يعني على سبيل العموم لا بد من إشراف إنسانها، وما يجب الحس أو العقل فلا، ولا بد أيضا أن يذكر ما لا تكون إلا به، إلا أنها تصح مجملة حقوق، والقاضي هو الذي يستقصد. نعم لأنهم يرون أن هذا من حقوق العقل لا من حقوق العقل، يعني هذا الشرط يتعلق بالعقل فلا يمكن يتم هذا العقل إلا بوجود شروطه. هذا ينطبق على كل من ليس بالشرط وان القاضي يستقصد، لو شك القاضي مثلا هذا العقد لا بد ان يستقصد، لان افرض لي مثلا ادعى له البيت وهذا البائع ليس بماله، هذا يمكن ولا غير يمكن يجي واحد يحدد على بيت الثاني يقول هذا بيت يمكن وعلى واحد. نعم مثل ما قيل عن الرجل الذي يطلق امرأة غيره، نعم قد يجي على الإنسان متغير فلا بد أن يذكر الشروط، لكن مثل هذا كنا أن الأصل في الحقوق الأصل فيها الصحة، فإذا ادعي من الشيخ كتاب الشهادة، أولا تعريف الشهادة، الشهادة تكون من المشاهدة وهي رؤية بالعين، ومن الشهود وهو الحضور، وعلى هذا فهي كلها تعود الى هذين المعنيين، شهود بمعنى الحضور، كما قال الله تعالى اذا كنا عليكم شهودا تشهدون فيه، شهودا يعني من شاهدكم، وهو سبحانه وتعالى مع الخلق ولو كان على عقله. وكذلك ايضا من الشهادة فقوله تعالى إلا من شهد بالحق، إذا تعبت بنفسها فهي تصلح لمعنى الحضور ولمعنى المشاهدة بالعين، تقول شهدت كذا. أما إذا تعبت بالباء فهي بمعنى الشهادة بالشيء، وهي الإخبار عما علمه، وهل يشترط أن تكون بلفظ أشهد أو لا؟ فمسلمون المذهب أنها لا بد أن تكون بلفظ أشهد، فقال الإخبار بما علمه بلفظ أشهد ونحوها، وقيل أنه لا يشترط هذه الزيادة، وأنه متى أخبر بالشيء فقد شهد به. ولهذا لما قيل للإمام أحمد إن فلان يقول أقول إن العثرة في الجنة ولا أشهد، قال إنه إذا قال فقد شهد، إذا قال فقد شهد، إذا فهي الإخبار عما يعلمه سواء بلفظ أشهد أو بلفظ أقول أو ما أدى معناها، وحكمها تحملا وعدا، حكمها أنها فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي لم تجب على الآخرين، لأن المقصود بها حفظ الحقوق المشمول بها، والتحمل ترك الشهادة، والأداء إبراز الشهادة. فالتحمل يكون المسلول له محتاجا إليها عند وقوع الشيء المشمول بها، والأداء يكون متابع إليها عند الحكم له به، وكلاهما فرض كفاية. وقيل إن التحمل فرض كفاية والأداء فرض عين، وأنه لو تحمل هذه الشهادة العشرة فإنه يجب على كل واحد منهم أن يشهد، أي أن يؤدي شهادته، لأننا لو قلنا بأن الشهادة فرض أداءها فرض كفاية فطلبنا من الشاهد الأول أن يشهد قال كل من يكفي، ذهبنا إلى الثاني فقال فيه من يكفي، ثم ربما يضيع الحق في هذه المماطرة. ولهذا التفريق يعني التفريق بين التحمل والأداء له تساوي. التحمل فرض كفاية، وفي عليه أن في المقام أو في المكان من يكفي عن الشهادة فلا يجب عليه، وأما الأداء فإنه فرض عين، ولكن لا بد فيها من شروط كغيرها من الواجبات، وهي أن يكون الإنسان قادرا على أدائها بلا ضرر، فإن كان لا يمكنه إلا بضرر فإنه لا يجب عليه أن يؤدي. إذن لو فرضنا أنه لو شهد في هذا الأمر لأدى ذلك إلى قتله أو حبسه أو ما أشبه ذلك، فإنه يقول أهل العلم إنه لا يجب عليه، مستدلين على ذلك بقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. والدليل على وجوبها قوله تعالى ولا يأس الشهداء إذا ما دعوا، وهذا نهي والأقصد النهي التحريم، وقوله إذا ما دعوا يشمل الدعاء إلى تحملها والدعاء إلى أدائها. ثم أنه قد لا تخطر الحال، يعني قد لا تخطر الحال أن يدعوك باللفظ، قد يدعوك بالحال، فإذا كان بقليل تقصد أن تتحمل هذا الأمر الواقع، وإن لم يقل منك اشهد على كذا فإنه يجب عليه أن يشهد. وبعض العوام يظنون انه اذا قال اذا لم يقل اشهد على فلان فانه لا يجب عليه الشهاده، وهذا خطا، فالمقبول التحمل بالدعوه اليها ولا بالشهداء اذا ما دعوا، سواء دعاه بلسان الحال او بلسان المقال. نعم لا باعتبار ما نحن لأن إذا دعوه فقل تعالى الشهد فعند الآن المطلوب منها لكون كريم فهو كان، لكن لا تنسى أن أداءها أوضح من الحمول لأن أداءها فرض عين. ويشترط فيها ذكر الشروط والأوصاف ما اعتبرت المشهود به، يعني ما يحدث هذا المجمل حتى يبين الشروط والاوصاف المعتبره. الشروط مثلا اذا اشهدني على بيت فانه يجب ان اسال ما هذا البيت حتى لا يكون خلاف في هذا المشهود به، واعرف ان هذا البيع قد تم شروطه. كذلك لا بد ايضا من الاوصاف المعتبره، إذا كان من هذا الشيء المسؤول أحمر أبيض أخضر من نوع فلان لا بد أن أدركه، فلا يكفي أن أشهد بشيء مجمل في يد المسؤول عليه. ولهذا لو رأيت لطفا دخل بيته وخرج بكيس معه ثم ادعى صاحب البيت أنه سرق دراهم في كيس، فهل يجوز لي أن أشهد بأنه سرق هذه الدراهم؟ لا، ولكني أشهد بما رأيت، لأني رأيت رجلا خرج من هذا البيت يحمل كيسا، أما أن في دراهم أو غير دراهم فهذا لا أشهد به، فلا بد من الأوصاف المعتبرة. كذلك أيضا
لو جئت على شخص بأنه جنى على أرض فلا بد من أن أشهد بأنه جنى عليه في حال يؤخر من جنانه لأن لا يكون مدافعا وأن يكون بالغا عاقلا إلى آخر ما يستمر في المحدودين. والمهم هذه الشهادة لا بد أن تكون محررة أكد من الدعوة التي سبق أن ذكرنا فيها الخلاف بقول الله تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لربه ترى الشمس؟ قال نعم. قال على مثلها فاشهد أو لا. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الكبائر ألا أنذركم بأكثر الكبائر؟ فقالوا بلى. فذكر منها شهادة الزور وكان مشتبها فجلس والزور معناها الميل والانحراف. وكل شهادة لا تكون منها الحق منها سور. ولهذا يجب علينا أن نتحرر غاية التحرك في الشهادة وأن لا نبالغ أو نحابي أحدا. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. أما شروط الشهادة فهي أولا البلوغ. لو تكون هذا ممثلا البلوغ يشترط الشهادة بأن يكون بالغا والبلوغ معروف لديكم لماذا فالصغير لا تقبل شهادته لأنه غير مؤتمن لا من ناحية الحفظ ولا من ناحية التأثير لأن الصبي قد يؤثر عليه إما بالوعد وإما بالوعيد فلهذا لا تقبل شهادته. وكلام الفقهاء رحمه الله يقولون لا تقبل حتى فيما لا يقبله عليه إلا الصبيان يعني ما يجري من الصبيان فيما بينهم لا تقبل شهادتهم فيه لأن المحذور الذي علل من رب الشهادة موجود. قد يكون هذا الصبي الذي شهد عليه يكون نزاع نزاع المهاجرة يهجره حتى إنه ما يذكر ولا اسمه نعم فيشهد عليه ولا لا. وقد يكون صديقا له جدا فيشهد له فهو غير مؤتمن في الواقع. وقال بعض العلماء إن شهادة الصبيان مقبولة بعض لبعض أو على بعض مما لا يطلع عليه إلا الصبيان كالذي يكون بينهم في أسواقهم. وقيل إنه مقبول في الجراحات دون الأموال لأن الجرح للصبي يؤثر عليه تأثيرا بالغا ويهتم باهتماما بالغا بخلاف الأموال يعني بمعنى أن الصبي ينجهد إذا رأى الجرح ولا يمكن أن يخلص أو أن يقول ما لم يقع بخلاف المال. وهذا واضح لأن الصبيان يجهدون إذا رأوا الجراحة. وقال بعض العلماء إنهم يقبلون ما لم يتفرق إذا كان في وقت الحاجة قليل وأما إذا تفرقوا فلا يقبلون لأن لماذا؟ أن بعد التفرق يمكن أن يغفل ويؤثر عليه لكن قبل التفرق هذا شيء بائن. إذا كل هذه الأقوال أو هذه الاختلافات كلها ترجع إلى أن هل نثق بشهادته أو لا نثق. وإذا كانت كذلك فإن القاضي من حيث القضاء يستطيع أن يحكم بالقبول أو بالرد بناء على القرائن الخارجية أو القرائن الذاتية بالنسبة للأطفال لأن الأطفال أيضا يكون نعم. فمثلا بالنسبة للطفل لم نعرف في رد طفل مرتجل وأن من شهد له ليس له ليس بينه وبينه صداقة ومن شهد عليه ليس بينه وبينه عداوة ظاهرة فإن هذا ربما نقبله. وإذا كان الأمر يختلف فقد نرده لأن إهدار شهادته إهدار الايه مطلقا ولو دل بالقرائن فيه ايضا ضرر. من الذي يعرف ان هذا الصبي مثلا رمى بالحجر حتى اصاب الحديد الثاني في مكان الصبيان؟ من الذي يدري؟ ما يدري الا الصبيان. لو اننا اثرنا من هذه الامور لكان في ذلك اهدار لاشياء كثيره تحدث. ولهذا الذي نرى من القول الراجح في هذه المساله ان للقاضي ان يحكم بشهادته اذا دلت القرائن على صدقه. هنا طيب البلوغ اذا هل هو شرط للتحمل والاداء او للاداء فقط؟ للاداء فقط. ولهذا لو تحمل وهو صغير وادى وهو بالغ فانه يقبل، لان العله التي منع عنها او الشهاده بعد البلوغ تزيد. واظن الروايه قد مضى عليكم هذا في فروع انه اذا تحمل صغيرا وادى صغيرا فانها تقبل. هذا ايضا الشهاده اذا تحمل وهو طويل واداها وهو غالب تقبل لزوال المحجوب. الثاني عقد. وما هو العقد؟ العقل هو صفه ذاتيه يستطيع بها الانسان ان يعرف ما يضره وما ينفعه. وهل نزيد بذلك وان يتصرف فيما ينفعه وفيما يضره حسب المنفعه والمضره؟ والمنصرف ليس بالصرف الا ان الاخير شرط للعقل النافع. ولهذا نفى الله العقل عن الكفار مع انهم اذكياء عندهم عقول يجيبون بها. العقول اللي هي مناطق التكليف موجوده في الكفار، لكن العقول اللي هي حسن التصرف ليس موجودا فيه. فالعقل اذا ادراك الامور بحيث يدرك الشيء الذي ينفعه والذي يضره. اما اذا كان فاقد العقل فانها لا تقبل الشهاده لان ذلك من يعرف ولا ان يتصور ولا ان يعرف. اذا كان يعقل احيانا ويذل احيانا فانها تقبل شهادته في حال فاقته اذا تحملها وهو مثير وأداه المثير فإنها تقبل. طيب السكران تقبل شهادته في حال السفر؟ لا. إذا تحملها أداها في حال السفر ما تقبل، وفي حال الصحيح تقبل. طيب المخرج ما تقبل إلا إذا تنام، لأن في بعض المخرجين في بعض الأحيان يكون صحب كامل، وفي بعض الأحيان ينسون. فالحكم يجيبه ما علمه متى يجب التعقل صحة الشهادة ومتى خطب ضد الشهادة. وما أدري ما أحد علق على مثل الإكرام. نعم. ثم من هذه الأشياء الحكمه اذا صح من قبل عدد بشيء معقول فانه لا يدخل في المعقول. قد يجيب من ذات نفسه هذا ما اعرف ان شهادات الرساله او المعقوله. ثم لو فرض ان اصاب من الله ما نسبه به في دنيا المراه ليس مع الثقه هذا شيء معروف. كيف الانسان مذموم الذي نقصد منه ان يهدى به مرئيا كان او مذموما هذا غير معروف. كذلك ايضا يجيب الناس المعقول اللي بين العاقل والمذموم ايضا لا تصدق لان المعقول اشد من الصدق. فإذا كان الصبي لا يقبل فكيف يقبل المعقول؟ نعم
وهذا يصل بالضبط حال المنزل حال هذا المنزل
لا هو إذا كان يمكن إذا كان يصعب فإنه ما يجب ما تقبل هذا. لكن إذا كان يمكن لأن بعض في بعض الأحكام يعرف تماما اللي حضر ويحدثك بما حضر تماما فالحكم مدير ما عدد. فمدى اشتبهنا هذا يعني هذا كما اشرنا اليه قبل الا ما شهد بالحق والمعلوم لا بد ان نعلم بان هذا الشيء امر واضح والا فلا
يكفي.
إن الاجتهاد يكون يرزقهم من إنسان هذا ما يمكن أن أفضل. أما كون هو يتحدث عن ما فعل فيما مضى فهذا معناه أن الذاكرة الذاكرة حفظت هذا الشيء. وهو هؤلاء المخلفين أحيانا يتحدثون بما جرى في أزمان ماضية وتكون موافقة للواقع. لكن هل نحن نلتفت نحن المشاركين؟ إذا جاء أحد كان هو عاقل نقول لشهادة الشارع الثالث الحفظ. والحفظ له معنى أحدهما إدراك الشيء بمعنى يحفظه ويخزنه عنده. والثاني أداء الشيء لأن الإنسان أحيانا يخطئ في الحفظ عند تصور الشيء يجمع الكلمة على غير ما قيلت ثم يحفظها كذلك. وأحيانا يحفظ الشيء ويتلقاه تلقيا كاملا لكنه كثير من الجهل. فالأول عنده فساد القول والثاني عنده ضعف الحافظة. فلا بد من الأمرين أن يكون حافظا عند التلقي وعند الأداء. فإذا كان كثيرا من النسيان فإنها لا تقبل الشهادة. طيب وإذا كان ينسى ما تقبل شهادته؟ إذا كان ينسى من كثير من النسيان تقبل يعني ما من أحد إلا ولد. لكن بعض المعروف من الجهة تحدثه في الصباح وتلحق معه في المساء عما حدثه في الصباح فلا يقبل هذا ما يمكن أن يكون ذلك. لكن يمكن التحرز من هذا في كتابته كتابة الشهادة ولا لا؟ إذا كتبها فإنه يصح. ولكن إذا كتبها مما أداها وهو يعلم أن هذا هو خطه لكنه نسي الواقع نسيها نهائيا لكن يعلم أن هذا خطه فهل يجوز أن يذهب وتقبل شهادته ولا لا؟ المشهور من المثل أنه لا يجوز لا يجوز حتى يتذكر الله. ولكن الصحيح بلا ريب أنه يجوز أن يكتب لأن الذي نعرف أن هذا خطه وتيقنه مثل الشمس فليس بشرط أن يتصور أو أن يتذكر بواقعه. وما فائدة التعليم بالقلم
الله تعالى من على العباد القرآن الذي علم بالقلم، والقلم فيه حصول الأشياء الكثيرة، لولا القلم لضاع الناس في دينهم ودنياهم، ولكن الله تبارك وتعالى جعل هذا القلم حافظا لأمور لا تحفظها الذاكرة. فالصواب إذا رأيت أنه إذا كان يعرف أن هذا خطه فله أن يشهد به ولو كان قد نسي. ولو أننا أخذنا بما قال الفقهاء المذهب لو أخذنا به لكان كثير من الشهادات اليوم تبطل. لو أتيت بواحد قد كتب شهادته منذ 50 سنة وتعثرت هذا القضية أن ما أكثر، لكن أشهد أن هذا خط المذهب تبطل هذه الشهادة حتى يتذكر هو بنفسه أنه وقع، ولكن صحيح لا غير أنها لا أنها لا تبطل هذه الشهادة ولا هو أن يشهد به. ما حجة المذهب؟ يقولون لأن الخط قد يقدم، الخط قد يقدم، وهذا صحيح أن الخط قد يقدم، لكنه مهما قلت فإن الإنسان يعرف خطه، لأن هناك نزاع مثل ما تعرف القاضي في وجهه، لو كان في الوجه تعرف الخط. نعم، فالصواب أنه وإن قلت لا يمكن أن يكون مثل خط الإنسان 100% أبدا، ولا بد أن يعرفه. ثم هذا الاحتمال يرد علينا في أشياء كثيرة أيضا، كل شيء يمكن أن يقدر، حتى صوت الإنسان إذا بغى يشهد على نفسه فقد يقدر، تطلب أن الشاهد أعمى. الآن قالوا طريق الطريقة على الشهادة أو تحمله السماع، لأنه لو شهد بشيء مفعول على فعله نقبله من الأشكال، ما نقبل ما يمكن، لكن لو شهد على شيء مسموع فقط فليس يمكن ان ياتي واحد عشرين يخلق شخص من السته